الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير. مكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر. وأضاف علي أكبر الصالحي أنه إذا لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة فسيتم حذف هذه المعلومات، وينبغي بهم أن يزيلوا الكاميرات. كما أعلن صالحي أن طهران لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير، مشددا أن إيران وصلت إلى كل عتبات الصناعة النووية. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العدوانية وغير القانونية للقوات الأمريكية على مناطق في شرق سوريا، وقال سعيد خطيب زاد أن هذه الهجمات التي تأتي استمرارا للاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية جرت في الوقت الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية بصورة غير شرعية في الأراضي السورية منذ عدة أعوام وتقوم بنهب ثرواتها الطبيعية. واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة تعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية وخرقا للقوانين الدولية. دان الأمين العام لعصائب أهل الحق العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واعتبر قيس الخزعلي أن هذا الفعل الدنيء يبين أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تصب في خدمة الكيان الصهيوني، مضيفا أن خروج القوات الأمريكية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق. من جهتها قالت حركة النجباء أن استهداف الحشد الشعبي على حدود الوطن جريمة لن تمر من دون رد وعقاب قاس من قبل المقاومة. هذا ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في الغارات الأمريكية قائلا أن معلوماتنا تدل على استهداف الحشد وليس المقاومة الإسلامية العراقية بسوريا كما تدعي واشنطن. من جهتها دانت وزارة الخارجية السورية العدوان الأمريكي على الأراضي السورية قرب الحدود العراقية واعتبرته مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا. للمزيد حول تداعيات الاعتداء الأمريكي على الحدود العراقية السورية نستمع إلى هذا التقرير.
عدوان جبان يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بهذه العبارات وصفت وزارة الخارجية السورية العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية، كما حذرت من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة. عدوان قرأت فيه دمشق مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، وطالبت واشنطن بتغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن دعم الجماعات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها. روسيا بدورها دانت العدوان الأمريكي على الشرق السوري مؤكدة رفضها تحويل سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، داعية واشنطن إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها من دون شرط. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتقد الدور الأمريكي في سوريا مشيرا إلى أنه تم اختار الجيش الروسي قبل دقائق فقط من العدوان.
هذا النوع من التحذير عندما تكون الضربات قيد التنفيذ لا ينفعنا. يشتبه بأنهم سيتخذون قرارا بعدم مغادرة سوريا حتى تدمير البلاد.
الجيش العراقي نفى تبادل المعلومات مع واشنطن فيما يتصل بالعدوان الأمريكي داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن تعاون الجيش العراقي مع التحالف ينحصر في محاربة جماعة داعش الوهابية. كتائب حزب الله العراقية دانت العدوان الأمريكي الذي أدى لاستشهاد أحد كوادرها في أحد المواقع المستهدفة، وأكدت أن الاحتلال الأمريكي ما زال متماديا بجرمه بحق حماة وشرفاء الوطن، ولن يرتدع عن إراقة دماء الأبرياء ما دام يحصل على الأجر من قبل الإمارات والسعودية. رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح أحمد الأسدي أكد بدوره على أن تكرار القصف الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة واعتداء مرفوض ومدان على الدولة ورمز سيادة، داعيا العراقيين شعبا وحكومة وقوى سياسية إلى الوقوف في مواجهة هذه التجاوزات. عدوان أمريكي على سوريا هو الأول في ظل إدارة الرئيس جو بايدن وبتوجيهات منه. استهدف مواقع عسكرية في البوكمال شرق سوريا قرب الحدود العراقية، أدى لاستشهاد شخص واحد وبعض الإصابات، عدوان اعتبرته واشنطن ردا على استهداف قواتها في العراق.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عزم واشنطن الإعلان عن تغييرات مهمة في سياستها الخارجية المتحدة تجاه الرياض. وأكد بايدن أن اتصاله كان مع ملك السعودية وليس ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بصدد تحميل المملكة السعودية مملكة المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان. وكانت الاستخبارات الأمريكية ذكرت في تقريرها مؤخرا معلومات عن موافقة بن سلمان شخصيا على تنفيذ جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. في سياق موازن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على جهات رسمية سعودية وبعض مسؤولي البلاد لضلوعهم باغتيال خاشقجي. خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية تحت شعار حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني، مطالبة برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب. وفي مدينة صعدة شمال البلاد دان المتظاهرون بشدة استمرار الحصار والعدوان على أبناء الشعب اليمني والصمت الأممي والدولي تجاه جرائم العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية. أما في مدينة الضالع جنوب اليمن فقد طالب المتظاهرون بإنهاء معاناة الشعب، مؤكدين الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب ورفض الجبهات بالمال والمقاتلين. للمزيد حول التظاهرات الشعبية الحاشدة التي خرجت في اليمن تنديدا بالحصار الظالم نتابع هذا التقرير.
حصار وعدوان بتواطؤ أممي وتآمر دولي شعار تظاهرات شعبية بالعاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خرج بها اليمنيون للمطالبة برفع الحصار وإيقاف العدوان السعودي الأمريكي الذي طالهم منذ 6 سنوات دون أن يحرك الضمير الإنساني ساكنا. وأكد المحتشدون أنه مهما زادت الضغوط التي تمارسها قوى التحالف لمضاعفة معاناتهم لن تزيدهم إلا صمودا وعزما للدفاع عن أرضهم وتحقيق إرادتهم الحرة.
خرجنا في هذا اليوم لنسمع أحرار العالم ونوصلهم رسالتنا بأن عدو الشعب اليمني هي أمريكا، بأن من يقتل الشعب اليمني هي أمريكا، من يذبح أطفال الشعب اليمني هي أمريكا، من يدعم العدوان سواء باللوجستيا أو استخباراتيا أو بالطائرات هي أمريكا.
نقول لكل العالم ها نحن موجودون، ها نحن صامدون، نحن واقفون موقف رجل واحد.
الفعالية تأتي في إطار الضغط وتحريك المجتمع الدولي وتأكيد المطالب اليمنية وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم والتأكيد على تفعيل دور الأمم المتحدة المحايد والذي تنص عليه مواثيقها الدولية في العمل على إيقاف وحد الصراعات والحروب، لكنها في القضية اليمنية باتت تعين الجلاد على الضحية.
رسالتنا للأمم المتحدة بأنها للأسف الشديد مع مضي الوقت وخلال مرحلة العدوان على اليمن كنا نأمل أن تعرف الحقيقة إن كانت مخدوعة أو كانت تصلها معلومات كاذبة، ولكن للأسف تبين أنها في الأساس متواطئة مع قوات حلف العدوان.
اجتمعت اليوم لتقول لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمين عام مجلس الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان وأهل مجرة بأننا شعب محاصر وأنتم كأنكم لا تعلمون شعب نقصف على مدى 6 سنوات.
وأكد اليمنيون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود العدوان وتقتل الشعب اليمني من خلال ما توفره من دعم لوجستي وغطاء سياسي لانتهاكات أذرعها من قوى التحالف في عدوانها على اليمن، ودعوا من خلال هذه المسيرات إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والاستمرار بالضغط باتجاه رفع الحصار ووقف العدوان.
رسائل واضحة يبعثها اليمنيون من خلال احتشادهم في هذه الساحات تكشف تواطؤ المجتمع الدولي والمنظمات الأممية في حصارها للشعب اليمني والعدوان عليه.
قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي، فيما أسر آخرون جراء مواصلة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية معاركها لتحرير محافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن الوحدات المشتركة مستمرة بتطهير تلالي ومواقع استراتيجية مهمة مطلة على المدينة، مشيرا إلى مقتل 25 عنصر قيادي في صفوف المرتزقة. في غضون ذلك شن الطيران السعودي عدة غارات استهدفت مديريتي صرواح والماهلية بالمحافظة ذاتها. تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 113 مليونا و600 ألف شخص، فيما تجاوزت أعداد الوفيات عتبة 2.5 مليون. وتظل الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى في عدد الإصابات بواقع نحو 29 مليون مصاب، في حين بلغت أعداد الوفيات فيها أكثر من 510 ألف وفاة. ولا تزال الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث أعداد الإصابات، كما تحتل المرتبة الثانية في أعداد الوفيات، بينما تسبق الهند في عدد الوفيات البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة. دعا القادة الأوروبيون خلال قمة عبر الفيديو إلى الإبقاء على قيود صارمة وتسريع التطعيم للجم انتشار متحورات فيروس كورونا من دون تجاوز خلافاتهم حول جواز السفر اللقاحي. تفاصيل عوفة في هذا التقرير.
مخاوف وانقسام أوروبي جديد عنوانه كورونا ومتحوراته، لكن جوهره الاقتصاد. وبالرغم من اتفاق قادة الاتحاد خلال قمة مرئية على ضرورة إبقاء القيود الصارمة وتسريع التطعيم للجم انتشار متحورات كورونا، إلا أنهم اكتفوا على مواصلة المباحثات بشأن جواز السفر اللقاحي المطالب من قبل بعض الدول الأوروبية المعتمدة على السياحة. وقد حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من صعوبات ستواجه حملات التطعيم في الأسابيع المقبلة، وقال ميشيل إن الوضع الراهن صعب بسبب بطء حملات التطعيم على ضوء انتشار السلالات الجديدة للوباء. وحذرت رئيسة المفوضية فون دير لين من أن السلالة البريطانية من الفيروس موجودة في 26 دولة من دول الاتحاد 27، وسلالة جنوب إفريقيا في 14 دولة، والسلالة البرازيلية في 7 دول. وبالرغم من أن الدول الأعضاء وعدوا بداية بعدم اعتماد قيود غير متناسبة وغير تمييزية، إلا أن المتحورات غيرت الوضع، ما دفع نحو 10 دول إلى فرض قيود على عبور حدودها، حيث حضت المفوضية الأوروبية 6 منها لتقديم تفسيرات حول إجراءاتها المبالغ. من جانب آخر، لم يلق اقتراح حول شهادات التلقيح الضوء الأخضر من جانب بعض الدول التي يعتمد اقتصادها على السياحة، حيث اكتفى المجتمعون بالدعوة إلى مواصلة نهج مشترك لحل النقاط الخلافية بشأن اعتماد شهادة تسمح للملقحين بالسفر. وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو عن رفض بلاده اعتماد هكذا وثيقة لعدم تلقي الكثير من الفرنسيين اللقاح. وفي وقت تشهد أوروبا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالمتحورات، تبقى حملات التلقيح فيها بطيئة جدا، حيث لم يتجاوز نسبة الملقحين في القارة إلا نحو 4%. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجوب الاستعداد لموقف يستدعي التطعيم لسنوات بسبب السلالات الجديدة، وهو ما يشبه الموقف مع الأنفلونزا. الهواجس الأوروبية ترجمت عالميا بعدما قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة في العالم بالدخول على الفور في هدنة إنسانية شاملة ومستمرة للسماح بتوزيع لقاحات مضادة لوباء كورونا.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أن لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 60% دون أي تأخير. مكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقار الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
زينب منار الصبر الجميل.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها.
عقيلة أهل بيت الوحي، بنت الوصي المرتضى مولى الموالي،
شقيقة صبطي المختار، من قد سمت شرفا على هام الهلال.
حكت خير الأنام علا وفخرا، وحيدر في الفصيح من المقالي.
وفاطمة عفة وتقى ومجدا وأخلاقا وفي كرم الخلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى رحيل عقيلة أهل بيت الوحي بنت الوصي الإمام علي سلام الله عليه.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا الكرام، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة، نرجو المتابعة. نعم مستمعينا الكرام، السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليهما السلام هي الكلمة الخالدة في فم التاريخ والصوت المدوي عبر الأجيال، والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي والطغيان، والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد.
مستمعينا الأفاضل، عقيلة بني هاشم لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة، فهي الروح التي تجسدت فيها قيم خديجة الكبرى والزهراء فاطمة سلام الله عليهما، وشجاعة قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام، وصبر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عزة السبط الأكبر الحسن المجتبى، وثورة السبط الأصغر الحسين الشهيد عليهم السلام. وقد كانت جبلا لا تهزه العواصف، وإرادة لا تؤثر فيها الكوارث، وملجأ لا تقتحمه الجيوش والمحن. وتلك هي السيدة الجليلة الطاهرة، كتاب حوى كل هذه الفصول المضيئة.
أجل أيها الكرام، في بيت أمير المؤمنين وسيدتي نساء العالمين عليهما صلوات ربي وسلامه، وفي رحاب النبوة المشرقة، ولدت عقيلة الهاشميين الحوراء زينب في 5 جمادى الأولى سنة 5 من الهجرة. بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماها زينب بأمر من ربه الجليل، إذ نزل جبرائيل عليه السلام بهذا الاسم كما ورد في بعض الروايات. وكان يوم ولادتها يوما تمازجت فيه الأفراح بالعبرات، تفاعلت كل تلك المشاعر في قلب النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ووالديها، وهم يطلون على عالم الغيب من خلال ما علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الوليدة المباركة ينتظرها يوم رهيب، وستلقى على عاتقها مسؤولية حفظ ميراث الجهاد الطويل.
وكان جهادها بالصبر أمضى من البيض الصوارم والنضال،
وكانت في المصلى إذ تناجي وتدعو الله بالدمع المذالي،
ملائكة السماء على دعاها تؤمن في خضوع وابتهال.
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد قدمت الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها أسمى مصاديق الرضا بالتقدير الإلهي والصبر الإيماني والجهادي الجميل في أشد النائبات، لتكون بذلك الأسوة الحسنة التي اختارها الله حجة على عباده، يستلهمون من مواقفها النبيلة دروس الصبر والثبات على الدين الحق ومواجهة الطغاة في ذروة طغيانهم. عن بعض هذه الدروس يحدثنا سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية. في الدقائق التالية نستمع معا إليه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا لابد من أن نفتتح الكلام بكلام السيدة زينب عقيلة بني هاشم، حينما سئلت كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين، قالت والله ما رأيت إلا جميلة. واقعا ربما هذا الجواب يعد اختزالا لمسيرة الحوراء زينب مع الحسين وما بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أولا أريد أن أدقق في معنى هذه الكلمة، ما رأيت إلا جميلة، كيف أن ما جرى على الحسين وعلى زينب في خلال هذه الفترة الطويلة مع ذلك يسمى بالجمال؟ يعني امرأة قتل إخوانها، امرأة سبيت، امرأة شردت، لكن مع كل ذلك لما سئلت ما هو تقييمك لما جرى فإنها تقول والله ما رأيت إلا جميلة. وهل الجمال، وهل أن الجمال يكون في القتل أو الشهادة أو السبي أو التشريد؟ يتبين حقيقة أن الجمال إنما هو متداخل مع قناعة في نفس الإنسان إذا امتثل التكليف الإلهي. ويبدو أن مولاتنا زينب في حقيقة الأمر وفي قناعة نفسها أنها لما امتثلت للأمر الإلهي عد ذلك آنئذ جمالا. الجمال إذا شعر الإنسان بأنه أدى وظيفته الشرعية آنئذ يكون جمالا، ولكن هذا الجمال أيضا متداخل مع الصبر. وهنا في الحقيقة أود أن أتحدث عن الصبر كمفهوم حركي لا كمفهوم سكوني. للأسف هناك كثير من الناس يتصورون بأن الصبر هو حالة سكونية. الصبر في حقيقة الأمر ليس حالة سكونية، وإنما الصبر في حقيقته هو حالة حركية في ذات الوقت وفي ذات الاتجاه أيضا إنما هو يتحرك من أجل الحفاظ على الخطوط العامة لمسيرته المقدسة. وهذا ما وجدناه عند عقيلة الطالبيين الذين مولاتنا زينب صبرت، ولكن هذا الصبر كان متداخلا في الحفاظ على الخط الجهادي، وتحديدا الحفاظ على الخط الحسيني بعد يوم عاشوراء. ولذلك فإن مولاتنا زينب كانت أدوارها مختلفة، تارة تداخل دورها مع الحفاظ على الخط الجهادي والخط الحسيني، وكانت مولاتنا زينب هي الناطق الرسمي باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى فترة الخروج من كربلاء إلى العودة من المدينة، خشية على أن يقتل زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حين نقول أن مولاتنا زينب كانت صابرة، فإن هذا الصبر لا يعني السكون، وإنما هذا الصبر يعني الحفاظ على الخط الجهادي وعلى الخط الحسيني. ولو نظرنا إلى مجمل كلمات مولاتنا زينب منذ يوم العاشر من المحرم إلى الأربعين، إلى عودتها إلى المدينة، إلى خطبها، لوجدنا أن كل هذه الخطب ناطقة بأنها تتحدث عن مسيرة فكرية، عن ثورة، عن نهضة حسينية. ما اختلفت كلماتها عن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأي حرف من الحروف، واقعا بحرف واحد لم تختلف كلمات زينب عن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن صبر زينب إنما يتداخل مع حفاظها على الخط الجهادي في الأمة، ونحن أيضا ينبغي أن نسعى دائما للحفاظ على هذا الخط الجهادي. ربما في بعض الأحيان هنالك أزمات خانقة، لكن مع هذه الأزمات الخانقة لا يعني أن نتخلى عن المنهج الحسيني الذي خطه الحسين والذي أبرزته وأظهرته مولاتنا زينب. نعم ينبغي علينا الاعتراف، إن لم نكن قادرين على أن نتحمل مسؤولية هذا الخط الجهادي فإن الله سبحانه وتعالى ربما يستبدل بنا غيرنا من أجل القيام بهذا الدور العظيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أشرح لك وضيحها من زغور سنها، وأحكي لك مناقب بالصبر عنها، وحسيب لك أسهام يشكي يثور صابنها، دوهنها الزمان يبغى دور دوهنها يوم
يلبى. نعم نشكر سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة، ونجدد له ولكم تقديم التعازي الحارة بذكرى وفاة سيدة الصبر الجهادي الجميل مولاتنا الصديقة زينب سلام الله عليها. تابعونا وهذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الأليمة من برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران.
نعم أيها الكرام، في ظل الطفولة الوادعة الطاهرة شهدت عقيلة الوحي مرض جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إثر السم الذي دسه له أهل الجفاء، وشاركت أمها وهي تعيش الألم وتذرف الدموع وترتسم على وجهها المشرق علامات الحزن والأسى. وقد حلت الفاجعة الكبرى ببيت أهل البيت عليهم السلام بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله بهم بعده أهل الجفاء. وشهدت زينب عليها السلام أيضا أحداث استشهاد أمها ومرارة أحزانها، كما شهدت ما لقي والداها عليهما السلام من ظلم وتهديد ومحنات ومصاعب. وعندما فقدت أمها زهراء فقدت فيها حب الأمومة وحنانها، وها هي تلتفت في أرجاء البيت فلا ترى وجه أمها النير، بل ترى أباها الوصي وأخويها الحسنين وقد خيم عليهم الأسى. وواجهت بعد ذلك فاجعة أخرى، ألا وهي استشهاد أبيها المرتضى صاحب لواء سيد المرسلين وأمير البررة، فأصبح ذلك بداية مرحلة جديدة من المحن والمصاعب.
واستمرت زينب الكبرى مرابطة مع أخويها المجتبى والإمام الحسين سلام الله عليهما في مسيرتهما. وفي الخامس عشر من شهر رجب من سنة 62 للهجرة رحلت أم المصائب السيدة الكريمة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام عن هذه الدنيا الفانية، والتحقت بالرفيق الأعلى صابرة محتسبة مرفوعة الرأس مطهرة. فنرفع لكم أحبة الحق والإيمان أسماء آيات العزاء وأصدق كلمات التعزية بهذه المناسبة الأليمة.
مع شكرنا لحضراتكم على متابعتكم لحلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى، وعظم الله تعالى لكم ولنا الأجر والثواب بهذه الذكرى الأليمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نسألكم الدعاء.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
زينب عليها السلام كمالات وكرامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، زينب بنت علي عليها وعلى أمها وأبيها وجدها أفضل الصلاة والسلام صاحبة السجايا الفاضلة والصفات النبيلة الشريفة، تربت في مدينة العلم النبوي واعتكفت عند بابها العلوي، وتغذت من رحيق الطهر والنجابة عن أمها الزهراء، ووكبت مسيرة الرسالة الإسلامية مع إخوتها الحسن والحسين إمامي الهدى وعلمي التقى سيدي شباب أهل الجنة سلام الله عليهما. وكان من سمو مكانتها ورفعة شأنها أن سميت بالعقيلة، وتفسير العقيلة في النساء السيدة، كعقال في الرجال يقال السيد. كانت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام في طفولتها يوما جالسة في حجر أبيها وهو عليه السلام يلاطفها بالكلام، فقال لها: قولي واحد، فقالت واحد، فقال لها قولي اثنين، فسكتت، فقال لها تكلمي يا قرة عيني. فقالت عليه السلام ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. فضمها صلوات الله عليه إلى صدره وقبلها بين عينيها. وقالت عليه السلام وهي طفلة بعد لأبيها أمير المؤمنين عليه السلام أتحبنا يا أبتاه؟ فقال عليه السلام وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليه السلام يا أبتاه إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. أما في عبادتها فقد كانت زينب عليها السلام ثانية أمها الزهراء، حيث كانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن. وقد روي أنها عليها السلام لم تترك تهجدها لله تعالى طول دهرها حتى ليلة 11 من المحرم. وقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس، كما قال إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية. وكان الإمام الحسين عليه السلام فيما أوصاها ساعة الوداع ألا تنساه في نافلة الليل، لعلمه عليه السلام أنها لا تتوانى عن العبادات المستحبة. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام، وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس. فسألتها عن سبب ذلك فقالت أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليال، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. وهكذا كانت زينب بنت علي عليها السلام من القانتات اللواتي أوقفن حركاتهن وسكناتهن وأنفاسهن للباري تعالى. وبذلك حصلنا على المنازل الرفيعة والدرجات العالية التي حكت برفعتها المنازل الرفيعة. أما كرامات سيدتنا زينب عليها السلام فهي كثيرة، نذكر منها أنها قالت عن هجوم القوم في كربلاء على الخيام دخل علينا رجال وفيهم رجل أزرق العيون، فأخذ كل ما كان في خيمتنا التي كنا مجتمعين فيها، إلى أن قالت عليها السلام فقلت له قطع الله يدك ورجليك وأذاقك الله النار في الدنيا قبل الآخرة. فما كان إلا قليل حتى ظهر المختار الثقفي طالبا بثأر الحسين عليه السلام، فوقع في يديه ذلك الرجل وهو خولي ابن يزيد الأصبحي. فقال المختار: ما فعلت بعد قتل الحسين؟ فذكر أفعاله التي فعلها ودعوتها عليه السلام عليه، فقطع المختار يديه ورجليه وأحرقه بالنار. وما رواه أصحاب المقاتل وغيرهم أن شاميا تعرض فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فدعت عليه زينب عليه السلام بقولها: قطع الله لسانك وأعمى عينيك وأيبس يديك. فأجاب الله دعاءها في ذلك الرجل فقالت: الحمد لله الذي عجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن كرامتها عليها أفضل الصلاة والسلام ما نقله جماعة من الناس أن امرأة في الكوفة تسمى أم هجام أهانت رأس الحسين عليه السلام عند المرور به في قصرها، فدعت زينب على قصرها بالهجوم، فوقع القصر في الحال وهلك من فيه، وكانت هذه الامرأة الخبيثة من نساء الخوارج. زينب عليها السلام كمالات وكرامات.
موعود يا موعود. الحسن صوت السنان ينخاك ينخاك وانت تعلم يصعب ألم فرقاك فرقاك طال الوعد يا قلبي الشدد ريدناك ريدناك هجرك صعب يا قلبي القلب مغناك مغناك دمع العتاب سانيا
الكبرى إلى بارئها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نتقدم إلى حضراتكم جميعا أينما كنتم بأحر العزاء بذكرى ارتفاع ظل سيدة النساء في كربلاء بطلة أهل البيت والإسلام كله، المرأة الخالدة التي رفعت قيم هذا الدين وأرستها في العالمين، زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي عليهم السلام. إنها تلك الصالحة العظيمة التي أشرقت في بيت النبوة والإمامة عنوانا عظيما لبطولة المرأة المسلمة في أول الزمان وآخره. إنها القدوة الحقيقية لكل مؤمنة بالله وبرسوله وباليوم الآخر. فقد وقفت زينب عليها السلام وهي المرأة التي شاهدت تلك المصائب العظام واحدة بعد أخرى، شهدت رحيل جدها أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وبعيده بأيام قلة، شهدت رحيل أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول عليها السلام، وما طال بها الزمان حتى فارقت ذلك الولي العظيم سيد الأوصياء عليا عليه السلام أباها العظيم الذي تركها لريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين، وما طال الزمان أيضا فإذا بها تودع الحسن عليه السلام راحلا إلى ربه شهيدا بالسم الذي دسه إليه معاوية بن أبي سفيان. وجاء الموقف الأكبر الأعظم، موقفها في كربلاء مع سيد الشهداء الأعظم أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي وقف بتلك الحفنة من أولئك الأبرار في وجه ذلك الجيش الجرار يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله عن مبادئه السامية وقيمه الرفيعة ليدل الدنيا كلها على أن الإسلام لا يخشى شيئا ما دام في جنب ربه سبحانه وتعالى. لم يكن الحسين عليه السلام رجلا كسائر الرجال، وإنما كان الإسلام مجسدا في ذلك الرجل. فسلام الله عليه إذ وقف أبيا عزيزا يرد أولئك الذين ابتغوا أن يهدموا ذلك الدين القيم الذي نستطيع بأنواره اليوم ونحن أعزة. وكانت زينب عليها السلام إلى جنب ذلك الرجل في كل مواقفه منذ عرض عليه في المدينة المنورة أن يبايع ليزيد، حتى رحيله إلى مكة المكرمة وخروجه منها قبيل الحج ووصوله إلى أطراف الكوفة، ثم اتجاهه إلى كربلاء كانت معه تشد أزره وتسنده وتقول له: إنك مع الله ونحن معك، كلنا بضيائك نستنير يا أبا عبد الله. وكان عليه السلام يعلم أن هذه المرأة ليست كسائر النساء، إنها نور رباني يسير فوق هذه الأرض. فسلام على صبرها المصابر العظيم، وهي تقف إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وهو يقدم أعز أبنائه وأعز إخوانه واحدا بعد واحد ليرتفعوا إلى ربهم راضين مرضيين بتلك الشهادة العظيمة المباركة. ولملمت جراحها وآلامها، وعززت صبرها المصابر العظيم، إذ انتهت المعركة ولم يكن معها من رجل سوى ذلك الإمام الهمام العليل علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليهم السلام. جمعت ما بقي لديها من الصبية والأطفال والنساء واستعدت لإمضاء ليلة سوداء دكناء بصبر تلين عنده الجبال وتتزعزع له، لأنه ما كان من صبر الناس المألوفين بيننا، إنما كان من صبر سكان السماوات العلا. لماذا؟ لأنها بنت محمد وعلي، بنت الزهراء وأخت الحسنين الشريفين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيدة شباب أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك تضرب أصدريك فرحا وتنفض مدوريك فرحا جدلان مسرورا. أمن العدل يا ابن الطلقاء تحذيرك حرائرك وإماءك وسوقك، بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتسطح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. هذا هو الصوت النبوي الكريم المجلجل في قلب امرأة كان على لسانها لأنها بنت محمد وعلي وفاطمة وأخت الحسنين الكريمين سيدي شباب أهل الجنة، فسلام على تلك العصبة الطاهرة المنتخبة ربانيا، وسلام على أولئك الذين وعوا هذا الدرب المبارك المقدس فساروه عملا قبل أن يسيروه قولا ولفظا.
هب ريح الموت كي ينهي المعاسي، واقفا أهوى خجولا عند راسي. هب ريح الموت كي ينهي المعاسي، واقفا أهوى خجولا عند راسي. أين عباس حسين أين ناسي، أين عباس حسين أين ناسي.
بعد مرة
أين عباس،
فدوى فدوى صوتك
أين ناسي. شيدوا حسنا بقلبي كالرواسي، شيدوا حزنا بقلب كالرواسي. مات الكلام أين
هلا هلا هلا،
مات الكلام أين الإمام. دمع وآه يوم عجيب، دمع وآه يوم
زاد النحيم.
حورهم أماتون انتظارا، أنا حورهم أماتون انتظارا. فقدهم أبكيه ليلا ونهارا،
ما شاء الله.
فقدهم أبكيه ليلا ونهارا. ملك الموت أتى يبدي اعتذارا، ملك الموت أتى يبدي اعتذارا. يطلب الروح إلى الله اختيارا، يطلب الروح إلى الله اختيارا. قلت أريد ألقى الشهيد، قلت أريد جرحي عسى فيه يطيب، جرحي عسى فيه.
زاد النحيب،
زاد النحيب أين الحبيب، زاد النحيب أين أنبياء الله جاءوا عند بابي، أنبياء الله جاءوا عند بابي. ذاك نوح نوحه يحكي مصابي، ذاك نوح نوحه يحكي مصابي. خلفه عيسى دنا يبكي اغترابي، خلفه عسادنا يبكي اغترابي ما أرى فيهم من خف شبابي ما أرى فيهم من خف شبابي أين الكفيل حان
الرحيل. التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية.